فاصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله، مرحبا بكم في برنامجكم تبارك اسمك يا الله. في هذه الحلقة نتناول بالشرح والبيان اسما من أسماء الله الحسنى، تبارك اسم الله الستير. هذا الاسم اسم توقيفي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، واشتهر بين الناس باسم الستار، وهو خطأ، لأن ورد في السنة مقرونا باسم الله الحي: إن الله حيي ستير، ولم يقل ستار. وقد بينا أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص، لا يجوز لنا أن نغير في أسماء الله ولا أن نبدل في أسماء الله، بل نلتزم بما ورد النص به في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يرد اسم الستير بصيغته هذه أبدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الاحتجاج بصحة المعنى إن الستير كالستار، فالستار هو الله والستير هو الله. نقول لا وألف لا، لأن هذا لا يقبله إنسان على نفسه لو أضاف التعبد للإسم. فنقول عبد الستير يختلف عن عبد الستار، فكل اسم من الاسمين إذا أضيف للمخلوق، يعني عبد الستار يختلف في العالمية عن عبد الستير، فهما شخصان. ولا يجوز لمن تسمى بعبد الستار مع كون الستار ليس من أسماء الله الحسنى، إن أنا حتى لو غيرته وكتبته على سبيل الخطأ عبد الستير إحسانا إلى الرجل في أن الستار ليس من أسماء الله، وأنا أردت أن أسميه أنا بالاسم الصحيح الذي ورد في كتاب الله وكتبت ذلك في أوراق رسمية أو على شيكات مالية، لا يمكن لعاقل أن يمرر هذا الشيك أو يمرر الأوراق تحت مسمى إن الستار زي الستير والمعنى واحد. فإن كان هذا لا يليق بالعباد، وكل عبد من العباد يأباه ويرفضه، ولا يجوز لأحد أن يعبث باسمه، وإن تعمد أحد ذلك سميناه تزويرا في أوراق رسمية. فكيف بأسماء رب البرية؟ كيف بأسماء الله الحسنى؟ ولذلك أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح جميعهم على أن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص، لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيزون الاشتقاق من الأفعال والصفات وغير ذلك من المعاني. يعني ما فيش واحد يعمل إلى فعل من أفعال الله ويحوله هو إلى اسم، هذا لا يجوز، هذا يناقض معنى التوقيف. فإن قال قائل أنا أرى فيه كمالا، نقول ربما يرى غيرك نقصا، فتحديد العقل للكمال اللائق برب العزة والجلال لابد أن يعتريه نقص. وبعدين من أنت كإنسان فقير بذاته قوامه على ربه صفته النقص، صفة البشر الخطأ والنقص، كل من آدم خطاء، من أنت بهذا الوصف حتى تحدد ما يليق برب العزة والجلال من الأسماء والصفات؟ ولذلك كان مذهب المتكلمين مذهب باطل، مذهب بدعة وضلالة. كل المتكلمين الذين قدموا عقولهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم، قدموا العقل على النقل، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية أو كانوا على مذاهب الضلال الأخرى التي تبنت المذاهب الأشعرية كالشيعة والصوفية والخوارج، جميعهم ضلوا لأنهم قدموا عقولهم على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما سلفنا الصالح ومنهج السلف، ونسأل الله أن نكون منهم وأن نسير على دربهم وأن نتمسك بهديهم، يقدمون كتاب ربهم وسنة نبيهم على عقولهم ويضعون النص فوق رؤوسهم احتراما له، فيصدقون خبر الله في اسمه أو في وصفه، وينفذون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثلون للأمر من غير تدخل ولا ابتداع. ده منهج أهل السنة والجماعة. فاللي يجي يقول لك بقى الستير زي الستار وكلها زي بعضه، لا، نقول هؤلاء وإن كانت نيتهم لا نشكك في حسنها ولا نشكك في محبتهم لربهم، لكن المحبة لا تكفي، وإنما يكفي الحب مع الاتباع، إن المحبة لمن أحب مطيع. لكن محبة مع ابتداع نقول لها عندك حسن نية صحيح لكن في ضلالة. فما واحد يقول الستار زي الستير والاثنين زي بعض، نقول لا وألف لا، النص ورد بالستير ولم يرد بالستار، فكن وقافا على كتاب الله، لا سيما من نسب إلى سلفنا الصالح. يقول أنا على منهج السلف، كنت على منهج السلف فكن متبعا لا مبتدعا، تصدق الله عز وجل في خبره وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فورد عند النسائي وصححه الشيخ الألباني إن الله عز وجل، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وفي سنن البيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال لهم إن الله ستير يحب الستر. إن كان موقف على ابن عباس، لكن النص المرفوع صححه الشيخ الألباني وغيره. فالاسم ورد مطلقا منونا علما على ذات الله، نقول يا ستير يا الله. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والتنوين مع علامة الإسمية، هو عالم على ذات الله ودل على وصف الستر. فالله عز وجل ستير يحب الستر، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر، وهكذا فيما ورد في أسماء الله عز وجل. طيب خلينا نتكلم على قضية معينة، لأن يعني بعض الناس حاولوا تضعيف حديث إن الله حي ستير، وبعد تحقيق المسألة تبين من قبل المتخصصين أن الستير اسم ثابت لله صحيح نتعبد لله عز وجل به. وأذكر أن الشيخ الألباني ناصر الدين رحمه الله تعالى في أحد المواقف كان راكبا في سيارته مع سائقه، فانقلبت سيارته، فالسائق يقول يا ستار يا رب، وهم في الحادثة وعلى وشك الموت. الشيخ الألباني يقول له يا بني قل يا ستير، لأن الستار لم يثبت في الحديث إن الله حي ستير. الشيخ الألباني وهو في مثل هذا الموقف يدل السائق على السنة رحمه الله رحمة واسعة. القصد والحديث صحيح. تفرض واحد قال لا أنا شايفه بقى ضعيف، والله هذا الأمر طالما أنك تتعبد لله عز وجل بما ثبت بنصه وأنت لا ترى ثبوت الحديث كمحقق حققته، فربما يكون الخطأ عندك أنت، لكن أنت مقتنع أنه صواب، فلا تتعبد لله باسم لم يثبت في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وده من أجل السنة الجماعة، لكن الاسم صحيح وثابت. يبقى لا أشوش على الناس في أنني أجيز لهم أن يسموه بالستار وما فيش عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا حتى من حديث ضعيف، وأترك الحديث إنني في أقصى ما يمكن إن أنا أنقل من الصحة أنقل درجة الحسن أو حتى درجة الضعف، يعني حتى من جهة المحاجة. يبقى الستير لابد أن تعتقد أنه هو اسم أولى من الستار اللي أنت هتشتقه بعقلك، ده على فرض الحجة والمجادلة في ثبوت الاسم. لكن هو اسم صحيح ندين لله عز وجل به ونعتقد لله عز وجل فيه، وقد سألنا الكثير من أهل العلم عن تحقيق الشيخ الألباني الحديث، وكل اللي عنده دراية في هذا الباب أقر بأن الستير اسم ثابت صحيح، هو من الوحي، الله تبارك وتعالى من أسماء الستير وعليه اعتمدنا، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الأسماء التي جمعناها في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، فالستير من أسماء الله الحسنى واسم ثابت وصحيح. أنا بس حبيت أبين القضية عشان قبل أن ندخل في الموضوع، هم بيقولوا الستار وهو ما وردش أصلا لا في كتاب ولا في السنة، فالستير بقى من باب أولى، لكنه ثابت صحيح. وبعدين اسم الستير اسم جميل فيه من المعاني الكثير والكثير، والستير سبحانه وتعالى من جهة معناه وفقه المعنى وتعلقه بربوبية الله لخلقه وتعلقه بعبودية الخلائق لربهم، احنا نقول كل اسم من اسماء الله له تعلق بالتدبير الكوني او بالتدبير الشرعي، له تعلق بتوحيد العبادة او تعلق بتوحيد الربوبية، بإياك نعبد أو إياك نستعين، له تعلق بمشيئة الله عز وجل أو تعلق بالحكمة والمحبة. فما وجه ذلك في اسم الله الستير؟ الأول نتكلم على المعنى اللغوي بعد ما عرفنا تحقيق الاسم وثبوته وإن هو اسم توقيفي ورد بنصه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الستير في اللغة على وزن فعيل من صيغ المبالغة، الفعل ستر الشيء يستره، لما نقول ستر يبقى ساتر اسم الفاعل، ستر فهو ساتر، زي خلق فهو خالق، فالخالق من أسماء الله لورد النص، لكن الساتر مش من أسماء الله. ليه؟ لأنه لم يرد النص. فأنا لما أقول مثلا في اسم الخالق صيغة المبالغة من اسم الفاعل خالق خلاق على وزن فعال، دي من صيغ المبالغة. طب لو ستر فهو ساتر، أما أجي أجيب صيغة المبالغة هقول ستار أو ستير، فاللي ثبت الستير، لكن الستار لم يثبت، فأنا بقيد بالنص، فالله عز وجل حي ستير على وزن فعيل. الستير في اللغة اللي موصوف بكثرة الستر، اللي هو من شأنه حب الستر والصون والحياء، اللي يستر وكثرة ستره، وكثرة ستره نقول على ستير. السترة ما يستر به، سترة أو ستارة ما يستر به كائنا ما كان، والستارة جمعها ستائر، وستر الشيء غطاؤه، وفلان ستر الشيء يعني غطاه. وتستر أي تغطى. أما نقول جارية مسترة يعني مستورة في خدرها، ما بتطلعش برة، دايما مستورة في بيتها. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورة يعني حجاب على حجاب. وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الحجاب كثيفا بينهم وبين أن يدركوا معاني القرآن. ليه؟ عقوبة لهم لما كفروا بربهم وآذوا نبيه. لكن هنا جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني حجاب ساتر كثيف جدا في كثافة الحجاب، أنه يصل إلى المعلومة وأن يفهمها. ففهمنا من الستر كثافة الاحتجاب، كثافة الاحتجاب. طيب، وأيضا يأتي الستر بمعنى المنع والابتعاد عن الشيء، زي ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، يعني امرأة فقيرة ومعها بنتين لها وجاية تسأل أم المؤمنين عائشة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، يعني اللي كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمرايا واحدة، عليه الصلاة والسلام تمرايا واحدة. فأم المؤمنين عائشة أعطتها هذه التمرة، فماذا صنعت المرأة؟ أخذت التمرة وقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، يعني جايز هي جعانة ما أكلتش، بس هي قسمت التمرة بين الجاريتين أو بين ابنتيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرجت المرأة يعني ومشت هي وبنتها، فأم عائشة حدثت النبي بهذا الأمر وتعجبت أن المرأة لم تأكل التمرة وأكلتها لعيالها وقسمتها عليهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أي مانعا أو حجابا من النار. فهنا الحجاب، الحجاب بمعنى المنع أو ما يؤدي إليه الحجاب أو الستر، وده معنى من المعاني. وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني أنا عامل ستارة عشان أصلى عليها يوم حدش عد عليه، يدفع الشخص ما استطاع عشان ما عندش على الستار، فإن أبى يدفعه إن أبى فليقاتله. طبعا الكلام ده إذا لم يكن فيه حاجة أو ضرورة ماسة. ليه؟ لأن واحد عايز يقطع عليه صلاتي. إنما لو فرض في وقت ضرورة أو في وقت شيء من هذا القبيل فالضرورات طبعا تبيح المحظورات. وإحنا شايفين مثلا إن مثل هذه المسألة في حال الضروريات سلطة المصلي لا تمنع إذا كان فيه عقرب أو ثعبان. فالرسول عليه السلام قال اقتل الأسودين في الصلاة. وإنه ممكن يعني الشخص يعدي أو واحد هو نفسه وبيصلي يفعل ذلك من حركة أو ما شابه ذلك. القصد إن الستارة هنا بمعنى المنع. طيب بقى دي المعنى اللغوي لكلمة الستير ومعنى الستارة. عايزين بقى اسم الستير اللي دل على ذات الله وتضمن الوصف وصف الستر كيف تعلق بربوبية الله لخلقه اللي هو توحيد الربوبية وكيف تعلق بتوحيد العبودية لله عز وجل كيف تعلق بتدبير الله الكوني وكيف تعلق بتدبير الله الشرعي كيف تعلق بقدرة الله في خلقه كيف تعلق بحكمة الله في خلقه. الأصل الستر زي ما قلنا اللي هو الاحتجاب ففي حجاب ومانع وساتر. طيب أما نيجي نتكلم ربنا سبحانه وتعالى ستير يبقى موصوف بكثرة الستر. لو تتذكروا ان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في استخلاف الإنسان في أرضه ان هو جعل الإنسان بين عالمين عالم اسمه عالم الغيب وعالم اسمه عالم الشهادة. وعلى فكرة العلة دي علة استخلاف الإنسان في الأرض ربنا سبحانه وتعالى جعلها سببا في تفسير كل المعاني المتعلقة بتوحيد الله عز وجل اللي هو معنى الابتلاء. إن ربنا خلقنا للابتلاء عن طريق الاستخلاف في أرضه بين عالم غيب وعالم شهادة والإنسان يبقى في عالم اسمه عالم الشهادة بحيث ما يشوفش اللي موجود في عالم الغيب وإن هو في عالم الشهادة أمين لأنه حمل الأمانة على ملك الله اللي حيديه لكل إنسان فيبقى كل واحد راع ومسؤول عن رعيته. فأعطانا هذه الدنيا بمتاعها ابتلاء لنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. عشان يبتلينا في هذا المتاع اللي قسموا بين العباد كأرزاق كل واحد يأخذ اللي يخصه على حسب مشيئة الحق سبحانه وتعالى. طيب متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى اللي هنتحاسب فيها الأمانة الإنسان مستخلف فيه على وجه الابتلاء فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى احنا هننتقل إلى دار جزاء بعد زوال دار الابتلاء ودار الابتلاء في عالم غيب وشهادة. هناك بقى حكاية الغيب والشهادة خلاص بقت عالم اسمه عالم الجزاء وعالم الحقيقة والكل شايف بعضه والإنسان شايف الجن وشايف الملائكة وشايف كل اللي ربنا أخبر عنه في الدنيا بيراها حقيقة يوم القيامة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن الكافرين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. تأويله هنا بمعنى الحقيقة التي يقول لها الكلام عندما يرون الملائكة ويرون الجن ويرون النار ويرون الجنة ويرون كل ما أخبر رب العزة كل ما أخبر رب العزة والجلال عنه في الكتاب أو في سنة النبي. لكن الشاهد هنا إن حكاية استخلاف الإنسان في الأرض كانت سبب من الأسباب اللي ربنا هيئ العالم لها فعمل عالم غيب وعالم إيه شهادة فأصبح فيه فاصل واستتار فاصل من عالم الغيب وعالم الشهادة. طيب الاستتار هيجي من ايه؟ اولا احنا مش شايفين ايه اللي في الناحية التانية من عالم الغيب. فلما ربنا يقول عن الجن انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه فمن رحمة الله عز وجل انه ستر عنا عالم الجن وعالم الشياطين وعالم الملائكة. شوفوا بقى الاستطار والستير اللي دل على وصف الستر فيما يتعلق بربوبية الله لخلقه. فربنا ستر عنا ايه؟ تخيل بقى لو ان ربنا سبحانه وتعالى الستير لم يستر هؤلاء وكشفهم، اي كشف واظهر حقيقتهم فرأيناه. تخيل بقى معايا، انت دلوقتي معاك اتنين من الملائكة بيدونوا الاعمال، ما انت شايفه، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلو ربنا اظهرهم وما سترهمش، يعني كل ملك منهم محتاج لستر، يعني بعدد الملائكة بيستر كل واحد فيهم، وبعدد الشياطين بيستره، يعني بيحجبه في عالم الغيب ويستره عنك، لان لو انا شفته اخي بالك اذا ربنا اظهره ايه اللي هيحصل؟ مشكلة كبيرة، هتتعطل الحكمة والإنسان ما هيعرفش يعيش. أنت معاك دلوقتي اتنين ملائكة بيسجلوا، فتخيل أن هم ظاهرين، ربنا ما سترهمش عنا، لم يخفهم فأظهرهم. فأنت شايف دلوقتي الملك قاعد بيدون، فملك الحسنات شايف أنت الكتاب اللي قاعد بيكتب فيه وده طالع قدام عينك، هتتعطل الحكمة على طول، لأن هو لو النهاردة هتقعد تبص في الكتاب أنت عملت إيه؟ كتبت قد إيه؟ زود شويه. الثاني بيكتب استنى بتعمل ايه؟ وكل واحد بقى هتتدخل انت بقى في حكمه ربنا سبحانه وتعالى وفي النظام العام اللي ربنا ستر عالم الغيب عن عالم الشهاده وابتلاك في ذلك وفي الايمان بذلك. فدي من الستر المتعلق بربوبيه الله لخلقه وتدبيره الكون في ملكه، تدبير الكون واراده الله الكونيه ومشيئته في خلقه المتعلقه بقدرته سبحانه وتعالى. فقدر الله ان يبقى في عالم غيب وعالم شهاده. لو هو لم يستر عنك الاثنين ملائكه هم بيكتبوا وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فتخيل انت شايفهم هم بيكتبوا وطلعوا قدامك كده، ها شوف بقى رزاله البشر في ان كل واحد بقى يستنى بتبعد ايه. ولو واحد جاي يشوف الكتاب بتاعه لا كله اسود، والتاني هيبقى بقى مساله ان يتدخل في مشيئة الله عز وجل، يقول يا رب انت كتبت ده ليه وما كتبتش ليه، وبقى كل حاجة بقى ربنا سبحانه، يعني ربنا جعل القدر سرا مخفيا ستره عن عباده، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلو ان المكتوب في اللوح المحفوظ باين دلوقتي وربنا كشف، انت هتتجوز مين وهتخلف منها ايه؟ فلو واحدة امه ولا اخته جابت له عروسة تقول لا مش هي دي اللي موجودة في اللوح المحفوظ، لسه ما جاتش. وبعدين غير كده شوف بقى فسر، لو شفت بقى اللي هيحصل للجد للحفيد السابع او الثامن من المقدر وعرفت ايه اللي هيحصل، هتتعطل حكمة ربنا سبحانه وتعالى والحياة لن تستمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ستير سطر عالم الغيب عن عالم الشهادة. ده انت عليك اتنين من الملائكة بيكتبوهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم اثنين من العصر للفجر واثنين بيطلعوا وبعد كده ينزل اثنين من الفجر للعصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، دول اثنين. ومعك كمان ملك قرين بيوسوس لك بس بيهتف لك بس، وفي شيطان قرين بيهتف، فلو اثنين باينين مشكلة. غير كده شباه الشياطين اللي بتتحرك للإفساد بين العباد، أو شوف في العكس الملائكة اللي بتتحرك لدعوة العباد وحلق الذكر وحضورهم، ودي حقائق لو كلهم مرئيين مشكلة كبيرة جدا جدا. ويرسل عليكم حافظة، قالوا عشرة ماشيين مع الواحد في حله وترحاله حتى يأتي قدر الله عز وجل. يبقى الواحد هو قاعد دلوقتي لو إن في ملائكة حاضرة مجلس الذكر أو في شياطين نعوذ بالله من الشيطان يوسوس بالعصيان أو يهتف ويعرقل أو ما شابه ذلك، والواحد شايفه وإحنا شايفينه، أظن ما فيش واحد هيقدر أنه هو يستمر في الحياة. ده الإنسان أحيانا بيخاف من خياله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، كان من ستر الله عليك إن أخفى هؤلاء الجن عشان تعرف تعيش. شفتوا بقى معنى، وكل واحد منهم محتاج لستر خاص. فبعدد الجن والشياطين شوف بقى ربنا ستر ده وستر ده وستر ده وستر ده يعني أخفاهم كلهم، وبعدد الملائكة ربنا سبحانه وتعالى برضه أخفاهم وأصبحوا في عالم الغيب، فكل ملك محتاج لستر خاص، فمن كثرة ستره فهو الستير سبحانه وتعالى. يبقى ده الستر المتعلق بربوبية الله لخلقه في إيجاد عالم غيب وعالم شهادة، إيجاد عالم الغيب وعالم الشهادة. ستر الله عز وجل عالم الغيب عن عالم الشهادة ابتلاء للعباد، وهو سبحانه وتعالى الستير من فوق عرشه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ده بالإضافة إلى حجب المدارك. يعني حجب المدارك يعني ربنا جعل مدارك الإنسان محدودة. قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان ما يعرفش إيه اللي عند جاره، وما يعرفش إيه اللي بيحصل في أمور العباد، وسمعه يدوب مش سمع خارق، لأن لو كان السمع خارق بيسمع إيه اللي موجود في العمارة رقم 5 من عند الجيران، وشايف إيه اللي بيحصل في غرف الجيران، وعنده القدرات الخاصة في إنه يشوف الأشياء دي إيه اللي هيحصل، يا اللي سمع عرفش يعيش. ده لما واحد بيتجسس على التاني ربنا نهانا قال ولا تجسسوا. تعرفين لما عملوا في المطارات الأمريكية وعايزين يعمموها على المطارات العالمية كلها، إن في جهاز الإنسان يعد عليه فيكشف الإنسان كيوم ولادته أمه، يبقى الحرمة معدية وواحد قاعد بتفرج عليها كأنها عارية، الدنيا اتقلبت. مع ان الكلام ده اصبح الان بجهاز الاشعة والكلام من ده يقدر ان هو يصور المسألة كأن بالضبط، حد حيرضاها لنفسه؟ ده بيناقض معنى الحكمة في البشرية ومحدش بيقدر عليه، لان في احكام شرعية وفي ستر معين لابد ان نلتزم به يتعلق بحكمة الله في كونه. فإذا ربنا سبحانه وتعالى هو الستير. الستر ده بنسميه ستر عام يتعلق بربوبية الله لخلقه وتقديره في ملكه، فقدر الخلائق أن تقوم على معنى الابتلاء، والإنسان في عالم الشهادة لا يرى ما في عالم الغيب، ولا بد أن يؤمن بما في عالم الغيب وبأخبار الله عز وجل وينفذ أوامر الله، وتقوم الحياة على هذه المعاني في تطبيق شرع الله عز وجل وأوامره وتنفيذ هذه الأوامر على هذه الأسس وهذه العقيدة. العقيدة دي مش موجودة خلاص يبقى الحياة ملهاش لازمة. الناس بتعيش فيها كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا فيما يتعلق بالستر العام. نيجي بقى للستر الخاص بقى. الستر متعلق بالتائبين، الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، يحب الستر، إن الله ستير ويحب الستر، ويبغض القبائح ويأمر بستر العورات ويبغض الفضائح. فالستر هنا متعلق بعبودية الإنسان لربه وطاعته وقربه. فالواحد لما يعبد الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يسترها عليه، لما يخاف من ربنا ربنا يسترها عليه، لما يستعين بالله عز وجل ربنا يحفظه ويستره، وده دعاء ربنا يسترها عليك في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن هذا الشخص ستر مسلما، هذا الشخص أعان مسلما، هذا الشخص حافظ على مسلم، هذا الشخص نصر مظلوما في الخفاء ونصر ظالما بكفه عن الظلم. وقس على ذلك، يستر العبود يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها مجاهرين. هذا الستر الخاص بقى. أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن شخص يعصي الله وربنا يستره، ويغفر الذنوب مهما عظمت طالما أن عبده من الموحدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا ستر الله عبدا في الدنيا ستره يوم القيامة. خلي بالكم النقطة دي، روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يا إخواني، لما واحد يكون صادق مع الله عز وجل ربنا بستره، ولما واحد يفعل المنكر الذي يغضب الله عز وجل مهما ظهر ربنا سبحانه وتعالى لا يستره، لأن المسألة كلها مرتبطة بحفظ الله للإنسان إذا حفظ شرع الله عز وجل وحدوده. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إنما هتمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالستر هنا متعلق بتوحيد العبودية لله عز وجل. ولذلك ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة، والحديث موجود صحيح البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه. ده الستر الخاص بقى، هو الستر الخاص المتعلق بالعبودية، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يبقى ده خالف شرعه. يبقى في الستر المتعلق بأن ربنا يستر على الإنسان عشان يتوب، وفي الستر العام المتعلق بالربوبية الذي تقدم. وعند البخاري من حديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال: نسأل الله أن يستر عيوبنا وأن يستر عوراتنا وأن يجعلنا وجميع المشاهدين من أهل التوحيد المستورين في الدنيا والآخرة عند رب العالمين، وأن يرضى عنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم آمين. من حديث عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن، يعني يقربه، فما فيش ولا واحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، كما صح ذلك على عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيضع عليه كنفه اللي هو ستره يعني، ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فالمسلم الذي وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، لو وقع في معصية سارع في التوبة إلى ربه، وربنا سبحانه وتعالى يستر ذنبه ويغفر له. وإحنا قلنا أن كتاب العمل بالنسبة للإنسان في الحساب المتعلق بتحقيق العبودية لرب العزة والجلال، أن العمل بيدون في كتاب الملائكة بالزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة، ويحسب بالذرات ويكتب العمل ولا يمحى أبدا. العمل ما بتشلش من الكتاب، إنما اللي بيحذف من الكتاب الحسنات أو السيئات. فالشخص بياخد قد كده حسنات أو قد كده سيئات، لكن العمل متسجل وصوته وصورة كمان. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني شايف الحدث قدامه. ولا يظلم ربك أحدا. فالتبديل بيبقى في الحسنة أو السيئة، زي ما ربنا قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إنما العمل مكتوب يعرف به يوم القيامة. نعم. فيقول له: أهو سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. اسم الله الستير، احنا كده دلوقتي فهمنا من اسم الله الستير أنه دل على وصف الستر. وصف الستر تعلق بربوبية الله عز وجل في قيام الخلائق على حكمته، فستر بعضها على بعض، أو عن بعض، سترة عالم الغيب عن عالم الشهادة. كل واحد من المخلوقات في عالم الغيب يحتاج إلى ستر خاص عن عالم الشهادة، فهو ستير سبحانه وتعالى من كثرة ستره للخلائق عن بعضها حتى تتحقق الحكمة. فهذا ستر عام متعلق بالربوبية، وهناك ستر خاص يتعلق بالعبودية على حسب فعل الإنسان واتباعه للشرع أو عدم اتباعه. والله عز وجل هو الستار، هو الستير، معلش لأن كلمة الستار دي دارجة على الألسن، لكن لا يجوز أن احنا نقولها إلا أن احنا نعود مرة أخرى إلى النص الصحيح. فالله عز وجل ستير، تقول يا ستير يا رب. فاسم الله ستير يدل على ذات الله وعلى صفة الستر بدلالة المطابقة، فالاسم يدل على الذات والوصف معا بدلالة المطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. فالاسم يتضمن الدلالة على ذات الله ويتضمن الدلالة على وصف الستر، فالستير هو المتصف بالستر. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله. فالفعل هنا ستر، باخذ منه وصف الستر على طول، وأي فعل أخذ منه وصف الفعل، وأي اسم أخذ منه الوصف والفعل، لكن ما ينفعش أخذ من الفعل والوصف اسم ربنا سبحانه وتعالى، لازم يرد النص به. ما ينفعش اشتقني لربنا سبحانه وتعالى من فعله اسما، لا يجوز هذا، وإن جاز لغة من جهة الكلام، لكن من جهة تسمية الحق سبحانه وتعالى لا يجوز ان احنا نشتق من الفعل اسم لله لم يرد به النص به توقيفا في الكتاب والسنة. وفي رواية مسلم الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فده فعل الستر منسوب لربنا سبحانه وتعالى ودل على الوصف. والحديث كثيرة في الدلالة على ثبوت الوصف لله ودلالة الاسم على الوصف. واسم الله الستير بيدل على وصف الحياة والقيومية والعلم والحكمة والقدرة وغير ذلك من صفات الكمال، لأن الاسم يدل على صفة من صفات الأفعال. نيجي بقى للدعاء باسم الله الستير اللي ورد الدعاء بالوصف اللي دل عليه الاسم، زي ما ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر أنه قال، ابن عمر رضي الله عنهما بيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات. طبعا ربنا لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، احنا قلنا الدعاء بيبقى بالثناء وذكر اللسان، ويبقى اسمه ذكر المقال، هذا اسمه ذكر المقال عن طريق قول اللسان، وفي ذكر الحال، والمقصود بذكر الحال ان سلوك الشخص نفسه وإيمانه وعقيدته وحركاته وسكناته هذه كلها تدل على أنه يوحد الله في اسم الستين، ده بيسموه دعاء العبادة. فهنا دلوقتي في دعاء المسألة اللي ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال لم يكن عبد الله بن عمر بيقول رضي الله عنهما بيقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. استر عوراتي دعاء بالوصف اللي دل عليه اسم الله الستير. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. والحديث طبعا مشهور واغلب الناس او كثير من الناس يحفظوه ويذكرون الله عز وجل به. يبقى الرسول بيدعو باسماء وما دلت عليه من صفات، وده اشرف انواع الدعاء اللي هو الدعاء باسماء الله وصفاته. افضل الذكر الدعاء باسماء الله وصفاته، وافضل التوسل الى الله بالثناء عليه باسماء وصفاته. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن ندعو الله بأسماء. قال: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، ادعوا الله الستير، ادعوا الله الحي، تدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى. اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني، هذا حديث آخر ورد عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث خباب الخزاعي، يبقى ده حديث حسن ندعو الله عز وجل بها: اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. وورد عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ لأنهما كانوا في ضيق شديد بسبب هجوم الأحزاب عليهم. قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. شفت بقى حتى الدعاء جه في الوقت اللي فيه فعلا بلوغ القلوب الحناجر. فالرسول يدعو استر عوراتنا ولا تكشف لنا عورة بحيث يدخل الكفار منها، والأمر عام، ولا تكشف لنا عورة بحيث يتحدث الناس من خلالها. وآمن روعاتنا، لأن القلوب بلغت الحناجر وفيه خوف وفزع. فقال وآمن روعاتنا. قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح، فهزمهم الله عز وجل بالريح، والريح جت على الأحزاب فرقتهم وأزالت جمعهم. فهنا الدعاء باسم الله الستير كما نرى يعني ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام خلال الدعاء بالوصف الذي دل عليه اسم الله الستير. نأتي إلى أثر اسم الله الستير على العبد. كيف يظهر توحيد العبد لاسم الله الستير في سلوكه، سلوك العبد نفسه كيف ينطق من غير ما يتكلم بتوحيد الله في اسم الستير؟ أن يستر على نفسه وعلى غيره الحرمة، وأن يكثر من الطاعة والتهجد في الظلمة. روى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي موسى أو من حديث موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أتتني امرأة تبتاع تمرا، جاءت تشتري تمر، فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه. أبو اليسر كعب بن عمرو، إن في البيت تمرا أطيب منه. فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها، فعل فعلة منكرة، فأحس بالوزر وبالإثم، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فأبو بكر الصديق قال له أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فالرجل لم يتحمل وزر ما صنع، فلم أصبر، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه اللوم له أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ يعني زوجها راح يجاهد في سبيل الله وأنت تفعل بها مثل هذا؟ يقول تمنيت أنني لم أسلم، يقول تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار بهذه الفعلة التي فعلها. هم بشر الصحابة، يخطئ ويصيب، وأفعالهم هذه تعلمنا وتعلم الأمة إن في أحداث مشابهة قد تحدث، فماذا يفعل الشخص؟ فأحس بألم الوزر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، يعني مكث مدة طويلة، وأوحى الله إليه، نزلت عليه آيات قرآنية فيها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله، يعني هذا خاصة لأبو اليسر، يعني اللي حدث منه هذه الحادثة، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، هذا للناس عامة وليس لأبي اليسر خاصة. وورد عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يظلموش ولا يسلموا. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وورد أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا، وقد تقدم الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وللأسف دي موجودة بين المسلمين، يفتخر بالعصيان ويجاهر الله عز وجل بالمعصية. يعني أنتوا عارفين لو إن في واحد أخطأ خطأ أو فعل فعلا، الواحد بيحس يعني كأن أوزار الدنيا وجبال الدنيا عليه. إنما في هذه الأيام ظهرت المجاهرة بالعصيان على مئات القنوات الفضائية اللي فيها الانحلالات الأخلاقية لا حصر لها، والناس يشاهدونها، والمنتسبون إلى الإسلام يبثونها وينشئون بالملايين بل بالمليارات قنوات وقنوات يتاجرون من خلالها، ويظنون أنهم سيسعدون في دنياهم، يحبون إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا ولا يستترون، يجيبون كل سلوكيات الغرب الانحلالية ولا يستترون. وللأسف نحن في عصر كثرت فيه الفتن. يعني لو إن واحد من الصحابة أو عمر الخطاب نظر في هذا الزمان فوجد هذه القنوات التي تبث كل أنواع الموبقات، أفلام ومسلسلات وأغاني من فاسقين وفاسقات، يعني أهؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم المنتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير من مليار ينتسبون إلى أمة الإسلام. لكن قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فكيف نوحد الله عز وجل في اسمه الستير؟ بدل ما نستر العيوب نشيع الفحشاء في الذين آمنوا. إن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. توحيد الله في اسم الستير، وده اسم من أسماء الحسنى، فقه هذا الاسم وفهم معناه وتعلقه بربوبية الله لخلقه في الستر العام أو في الستر الخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى سطر على المؤمنين في أوضاعهم وفي نزول الوحي لهم، وسطر عليهم عندما حفظوا أمر الله وعندما تابوا إلى الله سطرهم الحق سبحانه وتعالى في الدنيا. ونسأل الله أن يستر كل مسلم صادق في الآخرة. الستر هنا يتعلق بعبودية الله تبارك وتعالى وتوحيده بإرادته الشرعية، يتعلق بما يحبه الله ويرضاه من العباد. الإنسان مش معصوم، ممكن يخطئ، لكن يبادر بالتوبة وربنا يستر عليه. وكلما أحدث ذنبا وجب عليه أن يبادر ويسرع بالتوبة إلى ربه، وده دليل بشريته، الخطأ دليل البشرية. لكن الواحد بيستعين بالله عز وجل في أن يثبت قلبه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالله على تثبيت القلوب، مصرف القلوب، مقلب القلوب، مثبت القلوب، وكلها أسماء مقيدة وردت بنصها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبتنا على الإيمان وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. ومن جهة التسمية بقى، خلي بالكم نقطة، إن سمي ابن عبد الستير مش عبد الستار، واللي اسمه عبد الستار يطلق على نفسه عبد الستير، يعني يقول انا عبد الستير. هو صحيح مكتوب في بطاعة عبد الستار، لان احنا بنقول لكل واحد بقى اسمه غلط روح صلح اسمك في السجل المدني او في الوزارة الخاصة في الداخلية علشان يغيروا لك الاسم. المسألة ان كانت ميسرة فليفعلها. ليه؟ لانه يبقى عبد لله عز وجل بان هو ينشر اسما من اسمائه الصحيحة اللي ثابتة من الكتاب والسنة. مش يقول لك كلها زي بعض او الستار زي الستير، لا، الستار مش من اسماء الله ولا يجوز تسمية الله به، ومن سمى الله عز وجل بالستار فقد ألحد في أسمائه، لأن الحد معناه أنك تميل عن الحق، تميل عن الدليل، والدليل ورد بالستير ولم يرد بالستار. فيجب أن تقف عندما سمى الله عز وجل نفسه به وتسمي نفسك عبد الستير. فكل اللي سمعنا واسمه عبد الستار بعد كده ينادي على نفسه ويطلب من إخوانه وزوجته تقول له يا عبد الستير، ما تقولوش يا عبد الستار، خلاص فهمنا، وتساعده على انه هو والاولاد والاخوان ينادوه باسم من التعبد لاسماء الله التوقيفية الصحيحة. انتهت حلقتنا وصار الوقت بنا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا.